بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري، وكان متقنا في الحديث. كان يحيى بن معين يقول: إذا سمعت من موسى بن إسماعيل فلا يضرك أن تسمعه من آخر، أنا لو اكتفيت به يكفيك لشدة إتقانه. قال: أخبرنا وهيب، وهيب هو ابن خالد الباهلي، وكان أيضا حافظ من حفاظ أهل البصرة، ممن يعد من كبار الحفاظ ويقارن بحماد بن زيد وإسماعيل بن علية وغيرهم من حفاظ أهل البصرة. خاصة في أيوب. قال: أخبرنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر إمام أهل البصرة بعد الحسن وابن سيرين، وكان من الزهاد العباد العلماء. قال: عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي العزدي، أصله عزدي يمني لكن سكنوا الشام، بني جرم أصلهم من العزد، أنا من اليمن، لكنهم سكنوا، بعضهم سكن البصرة والعراق، وهذا أبو قلابة منهم. وتحول بعد ذلك إلى داريا، لما طلب القضاء هرب من البصرة إلى داريا. والقصة التي انتشرت عنه أن أبا قلابة وجد مقطع الأطراف، وجده رجل يقال له محمد بن عبد الله كما ذكر ذلك الأوزاعي عنه. فالقصة صحيحة إلى الأوزاعي، لكن من الذي روى هذه القصة؟ فذكر عبد الله بن محمد وهو رجل مجهول. وأيضا في القصة ما يستنكر أن أبا قلابة صاحب ابن عباس، وهذا ليس صحيحا. أبو قلابة إنما صاحب أنس بن مالك، فقد يكون رجل آخر يقال له أبو قلابة، لكن ذكروا الجرمي، أبو قلابة الجرمي بصري ويروي عن أنس ولا يروي عن ابن عباس. قال: عن أبي قلابة عن أبي الأشعث، والأشعث الصنعاني شرحبيل بن آدم، وقيل له صنعاني ليس من صنعاء اليمن وإنما من صنعاء دمشق، أنا دمشق فيها منطقة تسمى صنعاء، وأبو الأشعث دمشقي. وقيل أنه لم يروي عنه إلا أبو قلابة، فهو يعتبر مجهول كما ذكر الشيخ، لكن روى عنه أكثر من واحد، معنى ليس بل روى عنه أكثر معنى غير أبي قلابة، لكن لم يوثقه أحد معتبر كما قال الشيخ. قال: عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمانية عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. قال: هذا حديث حسن. وأبو الأشعث وشراحيل بن عادة روى عنه جماعة ولم يثقه معتبر، لكن حديثه يتقوى بالذي قبله، لعله روى حديث قبله فيه وجه الشاهد. قال: ولا يضر الاختلاف فيه على أبي قلابة، يحمل على أن له شيخين في هذا الحديث يرويه كل واحد منهما عن صحابي. وفي التلخيص الحبير: وصحح البخاري الطريقين تبعا لعلي بن مديني، نقله الترمذي في العلل. أنا بعضهم رواه عن أبي قلابة عن عوف بن مالك، منهم من رواه عن أبي الأشعث عن شداد. فالحديث صحيح، وقد جاء أيضا من حديث أنس، من حديث أبي هريرة، حديث جماعة من الصحابة. أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام أحمد أنه صح من ستة أوجه، أي عن ستة من الصحابة. وهذا يدل على أنه ثابت ولا شك في ذلك. لكن الخلاف حصل هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ. وقد جاء في عند النسائي في الكبرى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة والحجامة للصائم، رخص في القبلة والحجامة للصائم. والحديث مختلف فيه في وقفه ورفعه، وأيضا كذلك جاء من حديث أنس عند دارقطني وغيره أن أنس قال: كانت الحجامة، أو عن أبي بن كعب أنه قال: كانت الحجامة في أول الإسلام نهي عنها ثم رخص فيها. لكن هذا الحديث لا يثبت على الصحيح. وجاء في البخاري في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم وهو محرم، احتجم وهو صائم وهو محرم. وإن صح هذا الحديث فالظاهر أنه في فتح مكة، لأنها كانت في رمضان، لكن فتح مكة لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دخلها وهو حلال، دخل مكة وهو حلال. ولعل ذلك حصل في غيرها، أنا في صيام التطوع. وإلا فكثير من أهل العلم انتقد ما جاء عن ابن عباس من أنه صائم، احتجم وهو صائم، أنكره بعض أهل العلم، وإنما احتجم وهو محرم. أما أنه جمع بين الإحرام والصوم فاحتجم وهو صائم فلم يثبت، والله أعلم. هكذا قال بعض من علل هذا الحديث. وخلاصة الأمر من ناحية الحديث فالحديث ثابت، وأما هل هو منسوخ فتجد أن النسخ ليس صريحا، أو وكذلك حديثه ليست قوية. فلهذا فالأولى من ناحية فقهية أيضا أن الإنسان لا يحتجم وهو صائم، لا يحتجم وهو صائم. إن كان أراد الاحتجام فيجعله في الليل، أي في إذا كان على صوم فرض فيجعل الاحتجام في الليل أو الحجامة في الليل. وإن كان مريضا، أنا لابد أن يحتجم لأجل المرض فيترخص في الإفطار لأنه مريض ويحتجم، ترخص في الإفطار ويحتجم. ويدخل في ذلك عند كثير من أهل العلم أيضا المعاصرين كالشيخ العثيمين والشيخ أيضا فوزان الشيخ بن باز على أنه يدخل فيه أيضا من يتبرع بالدم، من يخرج قربى دم في نهار رمضان فإنه يفطر، ولولا أن يجعلها في الليل إلا إذا كان فيها إنقاذ لحياة مسلم فلا بأس، فإنه يفطر ويقضي يوما مكانه. وأما التحليل أنا أخذ الدم للتحليل فهذا لا يؤثر، أنا لأنه شيء قليل وليس هو مثل الحجامة حتى تقاس عليها، وهذا كما قلنا من باب الاحتياط لأن الأدلة التي جاءت ثابتة. وإن كان حتى لو قلنا معنى ما المقصود، أو إذا قلنا أن الحاجم أن المحجوم يفطر فما بال الحاجم، فقيل لأنه يمص المشرق، لكن أحيانا تكون الحجامة بدون مشرق، تكون الحجامة بدون مشرق مثل الحجامة الآن معنى ما يمص المشرق، فهل معنى ذلك أنه لا يفطر؟ فلهذا من باب التعليل تجد أن هناك بعد في مسألة إفطار الحاجم، لكن من ناحية الأحاديث فتجد أنها مصرحة بإفطار الحاجم والمحجوم، وسواء عرفت العلة أو لم تعرف فالأصل هو العمل بالحديث. وإذا قلنا أن التراخيص التي جاءت صحيحة فكما قلنا فهي ليست قوية، ليست قوية حتى تدفع هذه الأحاديث، فلهذا الأولى أن لا يحجم الإنسان في وقت صيامه. ولا شك أن قول بالإفطار هو قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو من تفردات المذهب، تفردات مذهب الحنابلة، وإلا الشافعي ومالك وأبو حنيفة يقولون بأنه لا يفطر. هذا خلاصة ما يذكر، والله تعالى أعلم.